قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
شبكة المعالي الإسلامية تقدم
ملاحمنا أمانينا وتضحكنا وتبكينا فهذا شهرنا ولى بأشواق المصلين
وجاء العيد كي يحيي مباهجنا ويحيينا يرفرف عيدنا طربا
ويبعث أنسنا فينا
يا للعيد أطيار وأزهار بوادينا
تزف بشائر الأفراح للأرواح نسرينا
وهذا المجد كم تشدو.
في آخر يوم من رمضان تختلج المشاعر لدى المسلم، مشاعر الحزن مع مشاعر الفرح والسرور. الحزن عندما يفارق المسلم شهر رمضان فيحزن على فراق هذا الشهر الكريم، شهر الصيام والقيام، شهر الجود، شهر الخيرات والبركات، فيحزن المسلم على هذا الفراق لهذا الضيف الكريم، لكن في الوقت نفسه أيضا يفرح ويسر بنعمة الله تعالى عليه أن بلغه شهر رمضان، وأنعم عليه بأن أيضا أنعم عليه بإتمام الصيام والقيام وفعل ما تيسر من الأعمال الصالحة.
نحن في هذه الليلة، ليلة العيد، يتأمل كل واحد منا وينظر في نفسه. بالأمس القريب كنا نستقبل شهر رمضان، وها نحن الآن قد ودعناه ونحتفل هذه الليلة بحلول عيد الفطر المبارك. منا من أحسن ومنا من قصر، أما من أحسن فيشعر بالفرح والسرور وليبشر بالجزاء الأوفى من الرب الكريم العظيم، بالجزاء العظيم بغير عد ولا حساب، فإن الله سبحانه وتعالى قد وعد الصائمين المطيعين المحتسبين في أعمالهم بأن يوفيهم أجرهم بغير حساب. فلنفرح بهذه النعمة ولنسعد من قام به واجتهد في رمضان ليستبشر وليفرح بأن وفقه الله تعالى لإتمام هذا الشهر صيامه وقيامه وأداء الأعمال الصالحة فيه. أما من قصر فهي في الحقيقة موعظة وذكرى له أن يبادر إلى التوبة والإقبال على الله تعالى، فالله سبحانه وتعالى من رحمته قد أمد في عمره حتى يتدارك نفسه ويراجع ما كان قد قصر فيه.
ثم أيضا المسلم في آخر يوم من شهر رمضان يعتبر بسرعة مرور أيام وليالي هذا الشهر الكريم. كنا بالأمس القريب نتباشر بدخول هذا الشهر الكريم، يهنئ بعضنا بعضا بقدومه، وها نحن الآن في آخر يوم من شهر رمضان، ها نحن الآن في وداع شهر رمضان، فالمسلم يعتبر بسرعة مرور أيام وليالي هذا الشهر الكريم على سرعة تصرم العمر وسرعة انقضاء الدنيا.
فأقبل أخي الحبيب على ربك وابتهل إليه والجأ إليه، ولتكن أيامنا كلها أيام طاعات، لا تقتصر طاعاتنا على رمضان، بل نستمر في الأعمال الصالحة في رمضان وبعد رمضان.
جعل الله تعالى لكل أمة عيدا، ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. كل الأمم لها أعياد تفرح فيها ويكون فيها شيء من الانبساط والسرور. أيضا الأمة الإسلامية جعل الله تعالى لها ثلاثة أعياد.
فليس في الإسلام إلا ثلاثة أعياد: عيد الفطر وعيد الأضحى ويوم الجمعة وهو عيد الأسبوع. جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم ولهم يومان يلعبون فيهما، يعني كان لهم عيدان. فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم ما هذان اليومان، فقالوا هما يومان كنا نلعب بهما في الجاهلية. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قد أبدلكم الله بهما يومين خيرا منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى. ولتعلم أخي الحبيب أن هذا اليوم يوم العيد قد شرع الله تعالى فيه عددا من الأعمال ينبغي أن نأتي بها. فمن الأعمال المشروعة ليلة العيد التكبير، ويبدأ التكبير من غروب شمس ليلة العيد حتى إقامة صلاة العيد. والتكبير صفته أن يقول الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. أو يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، يرفع بها الرجال أصواتهم وتسر بها النساء.
قال الإمام أحمد إن التكبير ليلة عيد الفطر آكد منه في عيد الأضحى، لأن الله تعالى قد نص عليه وذكره في كتابه.
ذكر العلماء في حكمة ذلك في قوله عز وجل ولتكمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فالهداية هي أعظم الفرحة، والذكر والشكر لله عز وجل هو أعظم العبودية لله عز وجل في هذا العيد. وهنا السعادة الحقيقية، هنا العيد حين يفرح الإنسان بالهداية وبتمام العبودية لله عز وجل وحده.
من الأعمال المشروعة أيضا أيها الأحبة في ختام هذا الشهر إخراج زكاة الفطر لمن لم يكن قد أخرج زكاة الفطر. وزكاة الفطر ينتهي وقتها بإقامة صلاة العيد، وهي صاع من طعام من غالب قوت البلد يعطى للمساكين. وفي زكاة الفطر حكم ربانية عظيمة، منها أن فيها طهرة للصائم من اللغو والرفث، تجبر ما كان في صيامه من خلل أو نقص، وفيها أيضا طعمة للمساكين تغنيهم عن السؤال في ذلك اليوم. فلنحرص على إخراجها قبل صلاة العيد. ومن الأعمال المشروعة أيضا الخروج إلى صلاة العيد.
ولهذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الحيض والعواتق وذوات الخدور، مع أن الحيض لا يصلين العيد ولا تصح منهن الصلاة. كذلك أيضا العواتق جمع عاتق، وهي المرأة التي قد الفتاة التي قد قاربت البلوغ أو بلغت حديثا. وكذلك أيضا ذوات الخدور الفتاة في خدرها. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يخرج الجميع، جميع أفراد المجتمع، حتى المرأة الحائض تخرج، حتى المرأة في خدرها تخرج، حتى الصبيان، الرجال والنساء والصبيان، كل المجتمع يخرج، وذلك مبالغة في إظهار شعار الإسلام في ذلك اليوم.
ومن الأعمال المشروعة يوم العيد التجمل والتطيب ولبس أحسن الثياب. فقد جاء في صحيح البخاري عن عمر رضي الله عنه أنه ابتاع حلة من استبرق من السوق، فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله خذها فتجمل بها للعيد وللوفود. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما هذه لباس من لا خلاق له. فكان من هديه عليه الصلاة والسلام أن يتجمل ويتنظف للخروج للعيد، بل ويلبس من أحسن ثيابه. فلنحيي هذه السنة. وهذا الحكم إنما هو خاص بالرجال، وأما النساء فلا مانع من أن يتجملن يوم العيد ويلبسن أحسن الثياب ويتطيبن، إذا كان ذلك بمحضر النساء فقط. أما إذا كانت المرأة ستخرج إلى المصلى فتخرج غير متجملة ولا متطيبة ولا متزينة، وتلبس اللباس الذي يسترها، فإن من شكر الله تعالى على نعمة العيد أن نتحلى بما أمر الله تعالى به من الستر واللباس الذي أمر الله تعالى به النساء.
الاغتسال ورد فيه حديثان ضعيفان لا يصحان ولا يثبتان عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لا نستطيع أن نقول إن الاغتسال على العيد سنة، لكنه يبقى أمرا مباحا فإن فعله الإنسان كان حسنا، وإن تركه فلا بأس بهذا. لكن المتأكد هو أخذ الزينة لصلاة العيد.
ومن الأعمال أيضا أيها الأحبة أن يكون الخروج إلى صلاة العيد مشيا لمن كان قريبا من المسجد، فهذه هي السنة كما قال ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيما رواه الترمذي، قال من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا، هذا إذا كان المسجد قريبا منه، أما إذا كان يشق عليه المشي فلا بأس عليه بالذهاب بالمركبة إلى المصلى.
كذلك أيضا مما يشرع يوم العيد أن يفطر المسلم على تمرات ويقطعهن وترا قبل أن يذهب لصلاة العيد، وذلك تحقيقا للفطر في ذلك اليوم، وذلك لأن المسلم كان قبل هذا طيلة أيام شهر رمضان كان صائما، فحتى يحقق الفطر في يوم العيد فيشرع له أن يفطر على تمرات وأن يقطعهن وترا كما جاء في حديث أنس، وإما ثلاث تمرات أو خمس أو أكثر من ذلك فيقطعهن وترا.
إذا شهد العيد في المصلى أي خارج البنيان في الفضاء فإنه لا يتنفل لا نافلة مطلقة ولا مقيدة ولا تحية لهذا المصلى، ولكن إن صلى المسلمون في المساجد كما هو أكثر الحال فإنه يصلي تحية المسجد فقط.
وصفة صلاة العيد هي ركعتان، تفتتح الركعة الأولى بسبع تكبيرات مع تكبيرة الإحرام، والركعة الثانية فيها خمس تكبيرات عدا تكبيرة القيام. ويقرأ من السنة أن يقرأ الإمام في الركعة الأولى بسورة قاف، وفي الركعة الثانية اقتربت الساعة وانشق القمر، أو يقرأ بسبح والغاشية كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. ومن فاتته الركعة الأولى أو فاتته الركعتان فإنه يقضيهما على هيئتهما كما لو كان يصليهما مع الإمام، يعني بتلك التكبيرات الزوائد.
وصلاة العيد سنة مؤكدة، وذهب بعض العلماء إلى وجوبها، وأرى في الحقيقة أن من لم يحضرها فهو لم يشهد عيدا ولم يفرح بمناسبة.
ثم بعد ذلك بعد صلاة العيد يخطب الإمام خطبتين، والسنة أن يبدأهما بالحمد، أن يبدأهما بحمد الله تعالى، ولم يصح البداء بالتكبير، بل القول الصحيح أن خطبة العيد يبدأ فيها بالحمد.
وبعد أن تصلى صلاة العيد من السنة أن يرجع المصلي إلى بيته من طريق آخر غير الطريق الذي ذهب به إلى المصلى، فقد جاء عن جابر رضي الله عنه أن قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى العيد خالف الطريق، يعني يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر. وقد ذكر أهل العلم حكما متعددة لذلك، منها أن يكثر من شهود الملائكة الذين يشهدون له بمجيئه وعودته، ومنها أن يسلم على أكبر عدد ممكن من الناس، ولعل ثمة حكما أخرى لا نعلمها، لكن هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا لقي أحدا من المسلمين فلا حرج في أن يبادله التهاني والتبريكات بهذا اليوم المبارك، أن يقول تقبل الله منا ومنكم، أو يقول كل عام وأنتم بخير، أو يقول عيد مبارك، ونحو ذلك من الكلمات التي تدل على الفرح والسرور بهذا العيد. فقد كان سلفنا رضوان الله عليهم يتبادلون فيما بينهم التهنئة بيوم العيد، نسأل الله أن يجعله عيد سرور وفرح على جميع المسلمين.
فإذا التقيت أخاك المسلم فاحرص على أن تهنئه وتبارك له هذا العيد وأن تدعو له بالقبول.
فالتهنئة في الحقيقة هي تهنئة بنعمة الله تعالى بإتمام صيام شهر رمضان وقيامه وفعل ما تيسر من الأعمال الصالحة، فهي تهنئة بنعمة الله عز وجل على هذا العبد أن بلغه رمضان ووفقه وأعانه على صيامه وعلى قيامه وعلى فعل ما تيسر من الأعمال الصالحة، فهو يهنئ المسلم على هذا، والمسلم يهنئ بما يسره، ولا شك أن هذا أمر يسر المسلم، ولذلك فهو يستحق أن يهنأ بهذا.
العيد إظهار للمشاعر الفياضة والخواطر الجميلة، أهلا بفطر قد أضاء هلاله، فالآن فاعد على الصحاب وبكري، وانظر إليه كزورق من فضة قد أثقلته حمولة من عنبري.
الناس في فرحهم بالعيد ما بين إفراط وتفريط، فنجد أن من الناس من يفرط في فرحه بيوم العيد فيكون فرحا مذموما، فربما يصحبه استماع للأغاني المصحوبة بالموسيقى أو نحو ذلك، وربما يصحبه شيء من التبذير والإسراف في الولائم ونحوها، وهذا كله من الفرح المذموم.
بعض الناس يظن أن يوم العيد هو يوم الانفلات من القيود والضوابط الشرعية، وهذا غير صحيح. ينبغي أن يكون فرحنا وسرورنا مقترنا بالالتزام بالضوابط الشرعية، كما أن البعض الآخر من الجانب الآخر لا يستشعر الفرحة بالعيد، إما تعبدا لله تعالى بذلك ظنا منه أن الفرح يتعارض مع تقوى الله عز وجل، أو أن وجود بعض المآسي في بعض بلاد المسلمين ينبغي ألا يكون لنا في ذلك فرح مع وجود هذه المآسي.
وهذا خلاف ما يدعو إليه الإسلام من أنه ينبغي إظهار الفرح والإسلام. قد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: إن إظهار الفرح والسرور بيوم العيد إنه من شعائر الدين. وقد قال عليه الصلاة والسلام في قصة الجاريتين لما دخل أبو بكر على عائشة وعندها جاريتان تغنيان تضربان الدف، فأنكر أبو بكر الصديق رضي الله عنه هذا، فقال عليه الصلاة والسلام: دعهما يا أبا بكر، فإن لكل أمة عيدا وهذا عيدنا أهل الإسلام. وفي رواية: لتعلم يهود أن في ديننا فسحة. فهذا يدل على أنه ينبغي إظهار الفرح والسرور، لكن الذي ينبغي أن يكون ذلك باعتدال، ويكون ذلك منضبطا بالضوابط الشرعية، فلا يكون هذا الفرح مصحوبا بتبذير، ولا يكون مصحوبا بإسراف، ولا يكون أيضا مصحوبا بارتكاب معاص أو بإخلال أو تقصير في واجبات، وإنما يكون فرحا منضبطا بالضوابط الشرعية، حتى يكون يحقق العيد المعاني التي لأجلها شرع.
العيد ميدان للعبودية لله تعالى، ميدان للفرح بنعمة الهداية، ميدان لإظهار السرور، فلا نفسد هذه المعاني الصالحة الطيبة بمعصية الرحمن، سواء كان ذلك بالتبرج أو الاختلاط أو التخفف من ملابس الحشمة، أو كان ذلك باستعمال المعازف المحرمة، أو كان ذلك بالإسراف والتبذير في المآكل والمشارب.
ومن المظاهر المشروعة يوم العيد اللعب المباح الذي لا يكون فيه أذية للآخرين، ولا يكون فيه أيضا شيء من المحرمات من معازف محرمة أو اختلاط فيما بين الرجال والنساء.
لذلك جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعائشة رضي الله عنها في أن تنظر للحبشة وهم يلعبون الحراب والسلاح في المسجد، فقال: تشتهين تنظرين إليهم؟ قالت: نعم. قالت: فجعلت أنظر إليهم خدي وراء خده وهم يلعبون. فما زال عليه الصلاة والسلام يقول: أشبعتي؟ حتى قالت كما جاء في رواية النسائي: قالت: فأقول لا، لأنظر منزلتي عنده. وأيضا دخل أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده عائشة وعندها جاريتان تضربان الدف، وما هما بمغنيتين في الأصل. فقال أبو بكر: أمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: دعهما يا أبا بكر، فإن لكل أمة عيدا وهذا عيدنا أهل الإسلام. فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أخذ شيء من الفرح والانبساط والسرور في يوم العيد، فيباح فيه ما لا يباح في غيره.
ومن المظاهر المشروعة كذلك إقامة الاحتفالات غير المشتملة على شيء من المحرمات الشرعية من المعازف، فلا مانع من أن تقام حفلة يكون فيها نوع من الأنس والسعادة وشيء من البرامج الخفيفة التي تدخل الأنس والسعادة على النفوس.
ففي يوم العيد إذن يكون هناك شيء من الفرح ومن الانبساط ومن السرور، بل قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: إن إظهار السرور يوم العيد والانبساط والفرح إنه من شعار الدين، إنه من شعار الدين. وهذا فيه رد على بعض الناس ممن رأى قوما فرحين يوم العيد، فقال إن هؤلاء قد أخطأوا، إن كان قد تقبل منهم فما هذا بجزاء الشاكرين، وإن كان لم يتقبل منهم فما هذا بفعل المصابين أو كلمة نحوها. فلكن هذا قد أخطأ هذا في هذا الفهم. نقول إن يوم العيد يوم فرح ويوم سرور ويوم انبساط للنفس، والشريعة الإسلامية راعت ولاحظت أحوال النفوس، فالنفس تحتاج إلى أن تعطى شيئا من الوقت لتظهر فيه الفرحة والسرور والانبساط. ولهذا رخص النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة أن تضرب عندها هاتان الجاريتان الدف، والحبشة أن يلعبون بالحراب والسلاح في المسجد يوم العيد. كل هذا من باب مراعاة أحوال النفوس.
ينبغي أيها الأحبة أن يكون فرحنا بالعيد مقترنا بشكر الله تعالى وتقواه وطاعته وعدم أذية الآخرين، حتى تكتمل البهجة والأنس والسعادة بهذا اليوم السعيد. ولنعلم أن السعيد حقا والمحظوظ فعلا والفائز في الدنيا والآخرة هو من فاز برضا الله وسعادته وكتبه الله تعالى من أهل الجنة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منها.
العيد فرصة للمصالحة وصفاء النفوس وإزالة الهجر والقطيعة والشحنة التي قد تقع بين بعض المسلمين. فالعيد فرصة لصلة الرحم، من كان بينه وبين أخيه قطيعة فعليه أن يتخذ من العيد فرصة لإزالة هذه القطيعة، ويذهب إليه ويزوره، وكما قال عليه الصلاة والسلام: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل هو الذي إذا قطعت رحمه وصلها. والغالب أن كل واحد من المتقاطعين كل واحد يدعي أن الآخر هو الذي قد أخطأ في حقه، ولهذا نقول إن خيرهما هو الذي يبدأ بالسلام وهو الذي يبدأ بالمصالحة، خيرهما عند الله عز وجل وخيرهما عند الناس. فيا أخي، من كان إذا كان بينك وبين أحد من أرحامك قطيعة فاذهب إليه وبادره بالسلام وبالتحية، وخذ من يوم العيد فرصة للمصالحة، اذهب إليه وسلم عليه سلام العيد واجعل ذلك لله عز وجل.
ومن المظاهر المشروعة يوم العيد، بل هي مما يندب إليه في هذا اليوم، أن نتذكر حال إخواننا ممن يمر عليهم العيد وقد مرت بهم بعض الأزمات أو لحقت بهم بعض المصائب، أن نواسيهم بشيء مما تجود به أنفسنا من مال أو إعانة بعمل وغير ذلك من أيتام أو فقراء أو غيرهم، فهذا مما يجعل شكرنا للعيد بإذن الله شكرا تاما، وفرحنا مصحوبا بطاعة لله تعالى فيها.
يظن البعض من أهل القلوب الجافية أن تذكر المساكين قرب العيد وحول العيد هو سبب لتنغيص بهجته، وهذا جفاء وغلظة فهم وسوء طبع. فالسعادة إنما هي في إرضاء رب العالمين، الحبور الحقيقي إنما هو في إرضاء الضمير. طاف البشير بنا مذ أقبل العيد، فالبشر مرتقب والبذل محمود. يا عيد كل فقير هز راحته شوقا، وكل غني هزه الجود.
مع هذا العيد السعيد أوصي بأن يواصلوا ما اعتادوا عليه من الأعمال الصالحة التي كانوا يفعلوها في شهر رمضان، في شهر الصيام والقيام، فإنه يلاحظ أن من المسلمين من يكون مجتهدا في شهر رمضان في العبادة، في الصيام والقيام وفعل ما تيسر من الأعمال الصالحة، تجد أنه لا تفوته الصلاة مع الجماعة، لكن ما إن ينقضي شهر رمضان إلا وتضعف همته ويعود لما كان عليه قبل رمضان. فأقول ينبغي مواصلة العمل الصالح الذي كان المسلم قد اعتاده في شهر رمضان، فإن شهر رمضان مدرسة للمسلم، مدرسة يتربى فيها على الأخلاق الفاضلة، يتربى فيها على السجايا الحميدة. فإذا كان قد تربى في شهر الصوم وفي مدرسة الصوم، تربى مثلا على أن يكون عفيف اللسان، لا يقع في غيبة، لا يقع في كلام بذيء، يواصل ذلك أيضا بعد شهر رمضان. كذلك يواصل اجتهاد في العبادة، المحافظة على صلاة الجماعة، كذلك فعل السنن، وهكذا يواصل جميع الأعمال الصالحة التي كان قد اعتاد عليها في شهر رمضان.
العيد مع أنه فرحة وحبور وأنس وسرور وإظهار حتى للألعاب في هذا الوقت وهذا اليوم، إلا أنه بداية لمشوار جديد يجدد فيه الإنسان العهد مع الله عز وجل، ويستفيد من هذه المرحلة الإيمانية التي قضاها في رحاب هذا الشهر الكريم، وأن يستقبل عامه ليكون طاعة لله عز وجل، وليكون هذا الشهر الكريم حافزا له للاستمرار على الخير وطاعة الرحمن. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رمضان إلى رمضان، والجمعة إلى الجمعة، والصلوات الخمس مكفرات لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر.
الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أسأل الله بمنه وفضله أن يجعل هذا العيد سعيدا على جميع المسلمين، وأن يعيده علينا وعلى جميع المسلمين باليمن والإيمان والسلامة والإسلام والعز والتمكين في الأرض، إنه سميع مجيب.
تزاحمنا أمانينا وتضحكنا وتبكينا، فهذا شهرنا ولى بأشواق المصلين، وجاء العيد كي يحيي مباهجنا ويحيينا، يرفرف عيدنا قربا ويبعث أنسنا فينا. ليالي العيد أطيار وأسهار بوادينا، تزف بشائر الأفراح للأرواح نسرينا. وهذه